قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله رزء به كم للرشاد هوى ركن، وكم فيه بيت للضلال بني. رزق به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن، لا غر وإن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن. فإنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن. ما للقضاء وللأقدار فيه مضت، وهو الذي أبدا لولاه لم تكني لم أنس يوم عميد الدين دس له بجعدة السوم سرا عابد وثني، كيما تهد من العليا دعامتها فجرعته الردى في جرعة اللبن. فقطعت كبدا وليا ولي، فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم، وحشا من واحد الزمن. من مبلغ حيدر الكرار منتدبا، يا منزل المن والسلوى بلا منني، كيف اصطبارك والسبط الزكي غدا نهبا لحقد ذوي الأضغان والإحان. من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن ما قلت لك يا وارث علوم النبوة تقطع ولا تواصل عديمة هلم روى إياك تاكل زاد جعده العدوة خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا قال يا حسين يا حسين واولاه من شيء اقاسي اعظم على قلبي من جروح المواسي الزم فادي يا عضيدي وتاج راسي ترى عضيدك فرقوا بينك وبين ترى متواعدين قطام وجعد اللعينة هذيك بالكوفة وهذي في المدينة صابت يا خويا حيلتي الثنتين فينا والكل علينا يدور اسباب المنية الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم بحثنا الفقهي هذه الليلة إكمالا للمفطر الأول والثاني ألا وهو الأكل والشرب طبعا أيها الإخوة هذه المفطرات جميعا لا تعد مفطرة إلا إذا كانت عن عمد وقاصد متعمد قاصد وإلا لو عن غفلة أو نسيان جاي من العمل تعبان منهك وقت الظهيرة عطشان خصوصا في الأيام الأوائل من شهر رمضان بعد الواحد ما تعود وجاي على عادته على رسله وفتح الثلاجة وظل يخم من الأول والتالي يوم امتلت كرشته تعال احنا صيام اليوم احنا وش بعد وش بقيت بعدين انتبهت الله ناسي انا غافل تونا يومين ثلاثة ما تعودت يعني عادتي اجي وافتح الثلاجة هذا رزق ساقه الله إليه كما ورد في الرواية المعتبرة لأنه غير قاصد غير عامد واحد لا ذاك اللي معاند بلجاجة يعني هو متقصد راح يتخشش مثلا ياخذ لي كيكو هو اللي بيفطر على كيكو خلي ياخذ لي شيء عدل على الأقل فإن كان عن عمد أو قصد أما إن كان عن غفلة أو نسيان فلا يكون مفطرا ما هو حكم القطور أمس وصل بنا الكلام إلى حكم الأبر التي يزرقها الأطباء وقلنا لا مشكلة ولا بأس فيها سواء كانت في العضل أو في العرق أو ما شاكل ووصل بنا الكلام إلى هنا القطور ما هو حكمه واحد يقول والله أنا أريد أقطر عيني أو أذني أو أنفي فهل يحق للصائم أن يقطر نفسه في نهار شهر رمضان أم لا؟ القطور شوفها، إن كان في العين أو الأذن فلا بأس به، ما في مشكلة، حتى ولو وجد أثره وطعمه طعم القطور في حلقه فلا مشكلة فيه، لكن المشكلة كلها القطور في الآن الخشم، فإنه يجرح الصوم ويبطل اليوم إن وجد الصائم أثرا له في حلقه، وغالبا ما يكون ذلك لأن مجرى الأنف والفم يتحد واحد. فمن هنا يستشكل الفقهاء في قطور الأنف، وأما العين والأذن فلا مشكلة فيه. مسألة أخرى، ما هو حكم آلة الربو التي يستخدمها بعض المرضى شافاهم الله وعافاهم من مرضى ضيق التنفس؟ هاي آلة البخاخ التي يستخدمونها. إن كان هواء أكسجين طبيعي وماكو مشكلة فيه، واحدك يستنشق الهواء لا مشكلة، وأما إذا كانت فيها مواد إضافية تظهر على شكل رذاذ أو مادة لها جرم، لها وجود في الحلق يشعر بها الإنسان أنها ليست هواء بل مواد إضافية، أدوية مثلا يحس بها هو، فإذا كان فيها مواد إضافية فيشكل استخدامها، أما إذا كانت هواء أكسجينا منعشا للرئتين فلا بأس بها ولا مشكلة فيها. حكم السواك، وحيرد يستاك، فهل يحق له ذلك أم لا في شهر رمضان؟ نعم، بل لا يسقط استحبابه حتى عن الصائم، صائم بعد يستحب له أن يستاك لصلاته، إنما الكلام أنه إذا أخرج السواك من فمه وعليه رطوبة وبلل من الفم فلا يجوز له إرجاع هذا البلل إلى فمه، وإذا أرجعه فلا يجوز له ابتلاعه، ما يجوز، لأن هذا يحتسب ماء جديد، بلل جديد داخل إلى الفم كن يتخلص منه، إذا أرجع السواك المبلل إلى فمه فعليه أن يبصق هذا اللعاب الذي وصل إليه البلل الزائد ويتخلص منه. ومنه يتضح أيضا حكم المعجون وفرشاة الأسنان، هاي خصوصا الشباب يبتلون بها، يقول لك أنا أريد أطلع على وظيفتي أو جامعة ومعتاد أني أستخدم المعجون في كل أول نهار مثلا، فما هو حكمه؟ هنا إذا كنت تجزم، تقدر تجزم أن ما يصل شيء من فتات هذه المساحيق والمعاجين إلى جوفك فلا بأس به، إذا واحد يقول أجزم تحلف ما يوصل شيء، إذا تقدر تجزم أن لا يصل منها شيء إلى الجوف فلا بأس استخدمه، يعني المشكلة مو الوصول للفم وإنما المشكلة النزول دخول إلى جوف الإنسان، هذا هو المشكل. أما في الفم إذا كان متيقن من عدم وصولها إلى جوفه فلا بأس، منو يقدر يجزم؟ صعب يعني، لو واحد يكون عنده قدرة قوية على نفسه، أما يخليه في الفم وتالي ينزل إلى جوفه يقول سبقني أنا وش أسوي؟ وش أسوي؟ أنت سببت بعد، أعددت المقدمات، أنت هيئتها، هذا مثل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له تعطنا في حلقك تقول لا ينزل، وغصبا عليه ينزل بعد قهراً على الإنسان. فإذا لم يستطع الإنسان الجزم بعدم وصوله إلى جوفه، وصول هذا المعجون إلى الجوف، فلا يحق له استخدامه، يصير يستخدم فرشاة الشكل مبللة بالماء فقط، وهذا الماء بعد إذا بيخليه للجوف مثل مسواك بعد يتخلص منه، لا يبتلعه، يبلل الفرشاة ويستخدمه بعدين هم يتخلص منه. بل إن الشيخ محمد أمين زين الدين عليه الرحمة والرضوان يقول حتى الفرشاة مبللة بعد مشكل، حتى تبللها استخدمها ناشفة جافة من دون أي ماء زائد عليها إلى هالحد. مسألة أخرى أيضا ونختم بها بحث الفقه، وهي مسألة ابتلائية أيضا وتسبب وسوسة عند بعض المؤمنين، ألا وهي مسألة حكم الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر. أي المشكلة؟ شوفهم في المساجد وخ وخ ويلا عاد ويش تسوي؟ قال أنا ما أقدر متأذي، كيف أتخلص منها ولا استطيع ابتلعها؟ اللعاب خب بينا حكمه، اللعاب ماكو مشكله واحد يجمع عليه لعاب ثم يبتلعه، لكن هذه الاخلاط اي البلوى اذا نزلت او اذا صعدت فما هو حكمها؟ لها صور ثلاث، بعرض الصور وتيكو تقبضها واحده واحده حتى لا يصير خلط، وبعض الاخوان يخلط ها الاوراق تختلط عليه وبعدين يجي يقول انت قلت كذا وقلت كذا. الصوره الاولى ان لم تصل إلى الفم، بعدها ما تجاوزت الحلق، ما تجاوزت البلعوم، نازلة أو صاعدة، لكنها لم تتجاوز الحلق فلم تصل إلى فضاء الفم، يبتلعها، نازلة لو صاعدة، من الرأس أو من الصدر، فلا مشكلة فيها، لأنها لا زالت في داخل البدن، لم تتجاوز الحلق أو البلعوم، فلم تصل إلى فضاء الفم. الصورة الثانية لا طلعت خارج الفم، ما يجوز يرجعها بعد، هاي الوساخة بعينها. أوساخ كيف يرجعها ويبتلعها ثانية؟ أي واضحة، إنما الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة، لو أنها تجاوزت الحلق فوصلت إلى فضاء الفم واستقرت على اللسان فما هو حكمها؟ مشهور الفقهاء يحتاطون احتياطا وجوبيا بعدم جواز ابتلاعها ما دام وصلت الى الفم، يكون يتخلص منها، وعليه المبتلى بامثال هذه الاشياء يكون ياخذ احتياطه، مثل الصلاه الواجبه، حين ما يصلي وكان في مسجد وش يسوي بعد؟ ولا عندك لينس في ايده، ما كل الغتره بعد. ماكو طريق، ماكو حل. يكون يحمل اياه اذا هو متاذي بامثال هذه الاشياء فياخذ احتياطه، خصوصا على راي مشهور الفقهاء انه يشكل ابتلاعها يكون يتخلص منها. هذا المشهور. وقد خالف في ذلك السيد السيستاني والسيد الخامنائي والسيد محمد سعيد الحكيم حفظهم الله جميعا، حيث أنهم احتاطوا احتياطا استحبابيا، يقول لا يجوز ابلعها ما دام هي ما طلعت من الفم لا زالت مستقرة في فضاء الفم، نجري عليها حكم التي لا زالت في الداخل لم تتجاوز الحلق، يجوز ابتلاعها، ولكن حذرا من مخالفة المشهور نحتاط احتياطا استحبابيا في عدم جواز البلع، كن يتخلص منها، ومقتضى الاحتياط هو التخلص منها إن وصلت، مو ينزلها ويطلعها بالغصب بالقوة، إن وصلت هي إلى فضاء الفم فالأحوط له موافقة للمشهور أن يتخلص منها. إلى هنا نكتفي بحث الفقه هذه الليلة، صلوا على محمد وآل محمد. سيرة مولانا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، نلمس في شخصية هذا الإمام العظيم ملامح الرشد القيادي والسياسي والإداري والاجتماعي في شخصيته المباركة سلام الله عليه. كريم، كريم أهل البيت كلهم كرماء، كلهم، فلماذا اختص الإمام المجتبى عليه السلام دون غيره؟ أي كرم هذا الذي بلغه؟ لأن الكرم يتفاوت من شخص لآخر. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وصل إلى مقام سمو الذات في كرمه، وأي مقام هذا؟ إلغاء الشخصية، إلغاء المناصب والمقامات الاجتماعية والألقاب والكنى التي يلقب ويكنى بها الإنسان، وصل إلى هذا المستوى، واحد ينال حظوة من شرف حينما يبلغ الكرم المالي أو المادي على الفقراء والمحتاجين، أكو واحد لا يوصل إلى درجة من السخاء والعطاء أن يبذل ليس بمال وإنما بنفس، نفسه كالمجاهد في سبيل الله يجود بنفسه، يجود. هذا سؤال محير عند علماء النفس وعند علماء الاجتماع وعند علماء الأخلاق. ما الذي يستحث الإنسان بهذا الباذل وهذا العطاء لأن يجود بماله أو يجود بنفسه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. طبع الإنسان وطبيعته أنه لا يبذل إلا ويريد. ما حد يعطي شيء مجان، ماكو شيء بلاش. يعطي ثمن يريد مثمن، يريد كسب، يريد نفع، يريد مردود. فإذا أقدم الإنسان على عمل الخير صغيرا كان أم كبيرا، فما الذي يرجوه من وراء هذا العمل؟ صدقة يعطي 500 فلس أو لا، يجود بأمواله للفقراء أو لا، يجود بنفسه كالمجاهدين الغيارة من أبناء حزب الله، شباب يطلع عصب رأسه بعصابة حمراء يخوض ساحات القتال أمام الدبابات وأمام الصواريخ في تلك المعارك الملتهبة. هذا يقتل نفسه، يقتل نفسه، وش يعطونا أموال؟ شنو أموال؟ نفسه دنياته رايحة من إيده. الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فما الذي يرجو دفاعا عن دين وعن معتقد؟ لماذا يبذل الإنسان ولماذا يعطي؟ البذل والعطاء إنما يرجو من ورائه شيء أكبر من الدنيا وما فيها، إنما نطعمكم لوجه، هذا هو مرضاة الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا سمعة ولا مكانة ولا وجاهة ولا شكورا، لوجه الله. هكذا ما الذي بذله الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ أقصى درجات الكرم والبذل والعطاء؟ بالنفس؟ لا، أكثر من ذلك. أكو شيء أقصى من النفس؟ واحد يقتل نفسه في سبيل الله؟ إيه، في هناك أشد وأعظم، أن يجود بكرامته الشخصية وسمعته ومكانته. يقدر واحد يتنازل؟ يقول لك واحد أنا اقتلني ولا أتنازل عن منصبي، تقتلني تدفني ولا أتنازل عن مكانتي وعن كرامتي، لأن كرامتي فوق كل شيء أنظر إليه في هذه الحياة. يقدر واحد يوصل إلى هالمستوى، إمام معصوم حجة الله على خلقه، مفترض طاعة، له الكرامة من الله عز وجل، لكن متى ما تعارضت أو تزاحمت كرامتي مع كرامة الأمة الإسلامية فأيهما أقدم؟ إذا تزاحمت كرامتي مع كرامة المجتمع وأمن وسلام المجتمع أيهما أقدم؟ هنا الامتحان. يقدر واحد يتنازل؟ يقول أنا المسؤول الفلاني، أنا رئيس الإدارة الكذائية، أنا الشخصية الفلانية، أنا ابن فلان، أنا ابن كذا، أنا أتنازل له؟ لا، إلا هو يجي يتنازل وحب راسي بعد، أما أنا ما أتنازل له وخلي اللي يصير يصير. فلتنشب الصراعات ولتنشب المشاكل الطاحنة بين أبناء المجتمع ولا أتنازل له. وهنا يظهر، يقول لي يا حجي، يا فلان، يا علان، كرامة، أمن، سلام المجتمع، على تنازلك، على رضاك، على قبولك. يقول لا، أنا لا أتنازل. بلغ الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن جاد بهذه الكرامة التي هي من الله وتنازل عنها، وأوصى أخاه الحسين عليه السلام أن لا يهرق في أمره ملء محجمة، خلي يروح كل شيء لمعاوية، خلي ياخذ، لكن تسلم الأمة ويبقى المجتمع الإسلامي لا يخوض غمار الحروب الطاحنة. معاوية ما يتنازل، يفتت الأول والثاني، يقتل صف الأخضر واليابس في سبيل الكرسي الذي يريده. يقول لا يمكن. إمام الحسن عليه السلام يقول أنا أتنازل وأجود وأعطي كرامة الشخصية في سبيل حفظ الأمة الإسلامية، وبذلك بلغ مقام الرشد. المقام العظيم الذي تكلمت عنه الآيات القرآنية في مواضع عديدة، وهو محط نظرنا، معالم الشخصية الرشيدة. نحن نحتاج أيها الأحبة حاجة ماسة لهذا البحث. على المستوى الفردي الرشد السلوكي، أو على المستوى الاجتماعي الرشد الاجتماعي، أو على مستوى الأسرة والعائلة الرشد العائلي، وعلى مستوى الإدارة والاقتصاد الرشد الإداري والاقتصادي عندنا في حياتنا العملية. امتدح الله عز وجل في مواضع عديدة في كتابه هذه الصفة وهذا المقام الإنساني الرفيع حين قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وتكلم عن الرشد في موضع آخر فقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال في موضع آخر: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فما هو مفهوم الرشد؟ وما هي مقومات الشخصية الرشيدة؟ الرشد أيها الأحبة هو الرأي الصائب المطابق للواقع، ويطلق على الشخصية التي تكون دائما مصيبة في آرائها بالشخصية الرشيدة، والشخص الذي آراؤه دائما متخبطة عشوائية يسمى شخص غوي، لأن الرشد يقابله الغواية والضلال. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الغي يقابل الرشد وهو الضلال والتخبط في الآراء والمواقف التي يتخذها الإنسان. الشخصية الرشيدة هي الشخصية المصيبة في آرائها، والتي دائما تكون آراؤها مطابقة للواقع، وأما الشخصية المتخبطة فهي التي تكون في ضلال، لا توصف بالرشد أبدا. وما أمر فرعون برشيد، لم يكن رشيدا في أمته ولا في مجتمعه. ننظر في السمة الأولى من سمات ومعالم الشخصية الرشيدة، نستقي ذلك من شخصية مولانا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. في الرشد السلوكي، ما هو معنى الرشد السلوكي؟ يعني أن تكون رشيدا في سلوكك وفي أفعالك. الشخصية الرشيدة في سلوكها هي الشخصية الجذابة التي تمتلك صفة الكارزمية كما يعبرون، وليس الجذب هنا الجذب الشكلي بالمظهر، وإنما الجذب بالأخلاق والسمات العلية كما ورد عن نبينا الأعظم محمد. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، بالمال لا تستطيع أن تستميل قلوب الناس، ولكن تسعونهم بأخلاقكم. وقال صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الشخصية الجذابة بأخلاقها بسلوكها. كم ترى من أناس في المجتمع تريد أن تتقرب إليه لكن أخلاقه تنفرك عنه وتنفر الناس. هذا إنسان لا يمتلك رشدا في حياته، لأنه بسلوكه وبفعله يبعد الناس وينفرهم عنه. هذا المعلم الأول من معالم الشخصية الرشيدة الذي تجلى في شخصية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بأخلاقه العالية المنقطعة النظير. فقد كان إذا مشى في الطريق يهابه المارة لجلالته ولعظمة شخصيته ولهيبته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر عليه ذات يوم رجل شامي فرآه بهيبته وجلالته على بغلة له، فسأل من هذا؟ قيل له هذا الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء ذلك الشامي ونهال على الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بسيل عارم من الكلمات الجارحة والإهانات والسباب والشتائم. مشى عنه الإمام وكأنه لم يره ولم يسمعه، فالتفت إليه الرجل قال يا هذا إياك أعني، أنا أخاطبك. فخاطبه الإمام عليه السلام وعنك أصد وأنا عنك أبتعد. فلاحق الإمام وأخذ يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن فرغ من سبه وشتمه. رمقه الإمام المجتبى عليه السلام بطرفه قال يا هذا إن كنت غريبا آويناك، وإن كنت عطشانا أسقيناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، هلا حططت رحلك في رحالنا؟ فإن لنا بيتا جميلا ومالا وفيرا. فلما سمع الشامي ذلك انكب على قدمي الإمام عليه السلام يقبلهما قائلا الله يعلم حيث يجعل رسالته، المعذرة إلى الله وإليك ابن رسول الله. بهذه الأخلاق يجذب الإنسان أخاه الإنسان، فإن الإنسان عبد الإحسان، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. ما أحوجنا أيها الأحبة لتهذيب أخلاقنا وسلوكياتنا، خصوصا في هذا الشهر الفضيل وهو شهر الانطلاقة لتهذيب النفس وسمو الذات عبر هذه الأخلاق التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله المسلمين في شهر رمضان حين قال حسنوا في هذا الشهر أخلاقكم وأدبوا سلوكياتكم، مستقين ذلك من نهج أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك لغة السحر، يمكن كما يقول أحد علماء الاجتماع يستطيع أي إنسان أن يكون ساحرا في لحظة يتعلم السحر من دون عناء ولا تعب، وهناك عصا سحرية تستطيع أن تستميل بها أعدى أعدائك، أعدى عدو عندك تستطيع أن تسحره بهذه العصا السحرية. وسحر لا يكلف شيء ولا يحتاج إلى عناء ولا إلى تعب ولا بذل مال أبدا. ما هي هذه العصا؟ الابتسامة. الابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك المؤمن وحنانك وعطفك ورعايتك له تذيب كل شيء، وهذا ما ورد في الروايات إذا صافح المؤمن أخاه المؤمن تحاتت الذنوب من عليهما كما تتحات الورق اليابس من على الشجر. بعد وصافحت يد الله عز وجل أشدهما حبا لأخيه، من اللي يغمز أكثر ومن المقبل أكثر ومن المحب أكثر؟ فإن يد الله، ويد الله هنا مقصود بها الرحمة الإلهية، تغمر هذا الإنسان المحب لأخيه. وإذا طرق المؤمن باب أخاه المؤمن لا يريد بذلك إلا وجه الله، غفر الله له ذنوبه وخرج منها كيوم ولدته أمه، بلغة التسامح ولغة الصفاء والنقاء والانفتاح على بعضنا البعض نستطيع أن نمسك رأينا وكلمتنا وأن نوحد صفنا فنكون كالبنيان المرصوص. وهذا شهر التسامح وشهر الصفح وشهر المغفرة. المعلم الثاني وهو الرشد الإداري، ونحتاج إليه كثيرا نحن، أقصد بالرشد الإداري الرشد الاقتصادي في حياتنا. الكتابات التي تناولت المجتمع العربي وبالخصوص مجتمع الخليج، إلقي نظرة على مجتمع دول الخليج ترى أنها مجتمعات غير رشيدة في إدارتها لأمورها الاقتصادية.
بل إن الدراسات والأبحاث الحديثة تؤكد على أن أبناء مجتمع الخليج يعيشون مرضا وخيما، ألا وهو مرض الاستهلاك. مستهلكون في كل شيء، غير منتجين، لا ننتج. لو ترى أن مجتمع الخليج لا ينقصه شيء إلا أنه لا يملك رشدا إداريا ولا رشدا اقتصاديا. لديه الموارد ولديه الثروات الطائلة، ولكنه يحتاج إلى الشرق وإلى الغرب في كل شيء، حتى في علبة كلينس يحتاج أن تأتيه هذه الأمور والمواد الاستهلاكية من أبناء الغرب. لازم هم ينظرون، لازم هم يصدرون الآراء والأفكار والمشاريع الاستثمارية، ونحن نلهث ونتبع سواء كانت حق أم باطل. وتجد هذه المشكلة حتى في بيوتاتنا الصغيرة، حتى في مجتمعاتنا الصغيرة في البيت، ترانا نستهلك، وهذا مرض في الواقع، هذا مرض يحتاج إلى التنبيه والالتفات. ويزداد هذا المرض عند النساء بالخصوص. النساء الله يباركهم فيهم ويحفظهم لا يعيرون هذا الموضوع أهمية أبدا، فترى المرأة مستهلكة كثيرا، وبالخصوص في الألبسة وفي أواني البيت، ألوان وأشكال، كل حفلة لازم بدلة جديدة، كل مناسبة لازم هيئة، كل سنة لازم كذا. واستشرى هذا المرض حتى عند الكثير من شبابنا، ومن أهم دواعيه وأسبابه كما يقول بعض الباحثين والمختصين في هذا المجال التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم. فتجد الشاب لا يقنع بجهاز تليفون صالح نظيف ليس فيه شيء، ولكن مجرد أن ينزل موديل جديد يترك هذا ويأخذ الآخر. لا يقنع بسيارة ما دام أن هناك سيارة جديدة، لا يقنع بهيئة معينة أو شغلة كذائية، يلهث. ومن أهم أسبابه الإعلام والدعايات التي توجه الناس للاستهلاك والاستخدام غير الموجه، والناس تحتاج إلى ترشيد في هذا المجال، تحتاج إلى جمعيات مختصة، وتحتاج إلى إعلام نظيف يرشد الاستهلاك لدى الناس. وتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر في هذا الشهر الفضيل، بالخصوص في أوائل أيامه، حينما يدخل الأب إلى الجمعية لشراء ما يحتاج إليه البيت من حاجيات شهر رمضان، تجده يأخذ ويأخذ ويأخذ، وهذه المشتريات كلها تكفيه لسنة كاملة، وجايبها لشهر لكنها تبقى وتنتهي مدة صلاحيتها وهي لا زالت في البيت. من متى؟ من شهر رمضان الماضي إلى السنة موجودة. لماذا هذا الإسراف وهذا التبذير؟ لقائل أن يقول إنها أمور كمالية ومن حقي أن أوسع وأن أغدق على أهلي وعلى عائلتي. لا، من حقك صحيح أن تتزين وأن تتجمل وأن تتكمل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن إذا وصل الأمر إلى الإسراف فإن الله لا يحب المسرفين، والإسراف كبير من الكبائر. إذا بلغ الأمر إلى التبذير فإن المبذرين إخوان الشياطين. الإسراف هو الأخذ الزائد عن الحاجة، وأما التبذير فهو أخذ الحاجة بلا احتياج لها وإن كانت قليلة. حتى 100 فلس أصرفها في حاجة أنا لست محتاج إليها، هذا تبذير، حتى 100 فلس يحاسب عليها، لأن هذا هو التبذير بعينه. الإسراف أخذ زيادة عن الحاجة، وأما التبذير فهو أخذ الشيء بلا حاجة وإن كان ثمنه قليل، إلا أنه يعد تبذيرا. فنحتاج إلى ترشيد الحالة الاستهلاكية عندنا في مجتمعنا لكي ننهض بهذا المجتمع.
من هذه الناحية.
السمة الثالثة وهو الرشد الاجتماعي الذي نحتاج إليه كثيرا للنهوض بالمجتمع. والرشد الاجتماعي هذا الذي ركز عليه مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بحفظ أبناء المجتمع حينما تنازل عن منصبه. يستطيع أحد أن يلغي مقامه الاجتماعي وسمته ولقبه الاجتماعي المعين في سبيل مصلحة اجتماعية أم لا؟
رشد المجتمع هو إلغاء الخلافات والنزاعات والمشاكل في سبيل وحدة المجتمع. هناك عقد سلام، عقد اجتماعي، ميثاق لكل فرد من أبناء المجتمع. كل فرد في هذه المنظومة الاجتماعية هو متعاقد متواثق على هذا العقد الاجتماعي. ليش؟ لأن ضريبة الحياة الاجتماعية هو إنسان محتاج أن يعيش مع الناس، مو مقطوع من شجرة، ولا يقدر يعيش في غابة أو في كهف أو في غابة من الغابات أو في الأدغال. ضريبة الحياة الاجتماعية ماذا؟ أن يأمن الناس منه ويأمن منهم، فلا يعتدي على أحد على أحد. يكف الإنسان لسانه ويكف يده ويكف عينه،
ولا نجد مقوما لهذا الرشد الاجتماعي وصلاح المجتمع أفضل من عملية الصيام. فإن الصوم يرشد المجتمع وينهض به إلى أرقى مستويات المجتمعات المتحضرة والنامية. الصوم ليس الصوم هو حبس الطعام عن المعدة، هذا الصوم صوم العوام يعبر عنه العلماء. حتى بهيمة أجل الله السامعين واحد يقدر يبعد عنها الطعام والشراب؟ لا، هناك صوم أرقى وهو صوم الخواص، من صام صامت جوارحه، فليصم لسانه وليصم عينه ولتصم عينه ولتصم أذنه وليصم كل بدنه عما يسخط الله، عن الحرمات التي يغضب الله لها. وهناك صوم أرقى وهو صوم القلب، صوم خواص الخواص كما يعبر عنه العرفاء، حيث أنه لا يرى في الوجود إلا الله، كل ما يرضي الله عز وجل فإنه يتعلق به، ولا يرى لنفسه وجودا أو اعتبارا، وإنما كل همه هو مصالح ومنافع الناس التي ترضي الله عز وجل. هذا هو شغله الشاغل، حتى ولو يلغي نفسه ويتحمل الآلام، وقد تحمل صلوات الله وسلامه عليه في سبيل النهوض بالأمة الاجتماعية والأمة الإسلامية، تحمل الجراحات والآلام من أعدائه وتحملها من أصحابه حتى عالج الغصص والآلام في سبيل الأمة. كان قلبه صلوات الله وسلامه عليه طاقة من الرحمة والعطف والحنان على أبناء أمته. جرع الآلام، أي ظلامة هذه؟ فاقت حتى ظلامة أخيه الحسين في هذه الجنبة. أخير الحسين حاصل لي على أصحاب وضعوا أرواحهم في أكفهم وبذلوها رخيصة دون الحسين. أما الإمام الحسن عليه السلام فأي أصحاب قد حصل له على أصحاب تعدوا عليه وتجرؤوا على حرمته، طعنه أحدهم بحربة مسمومة في فخذه الشريف، وبقي أيام يتأوه من هول هذه الطعنة في النخيلة. وأزيد من ذلك، تصور يا حبيب الإمام في خيمته يضمد جرحه ويلف عليه خرقته، وإذا بأحد أصحابه يدخل فيناديه: يا حسن لقد كفرت كما كفر أبوك من قبلك. ويقدر يأشر عليهم ويلغيهم واحد تلو الآخر. يدخل عليه آخر: ذول أصحابه، كل أصحابه، أنا ما أقدر أجيب لك أسماء لأن أنت ما تقبل، أنت ما بتصدق فلان وفلان يقولون هالكلام، هذا شلون يقطون هالكلمات عليه؟ ينادي: السلام عليك يا مذل، يا مذل المؤمنين. الله أكبر، لقد أذللت رقابنا بصلحك مع معاوية. مو أنتوا السبب؟ أنتوا اللي أوصلتوا الأمور إلى هالحال؟ بتخاذلكم، بتمزقكم، بتفرقكم، بتراجعكم. أي قيادة هذه؟ قيادة ما دامت تتبع أهواءهم تصير التقيادة عليهم، وأما متى ما استقلت القيادة الرشيدة برأيها فإنها تسحق وتلغى. أي قيادة هذه؟ ما أنتم اللي وصلتوا الأمور إلى هالحال هذا، إلى هالانتكاسة، أن يضع الإمام الحسن عليه السلام يده في يد معاوية ويصالحه على أمر كان الإمام يعيشه بمضض وغصة في حياته، ومات بأبي وأمي بغصته، مظلوما شهيدا محتسبا. فعد الله أخاه الحسين لما أن قام لجهازه، نظر إلى بدن أخيه الحسن وإذا به مخضر من حرارة السموم، تقيأ كبده قطعة قطعة. غسله لكن بدموع عينيه، رفع الجثمان الطاهر، جيء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا هنا المصيبة، وإذا بالمرأة قد أقبلت على بغلة لها مع مروان وجماعة من بني أمية، أشارت بيديها: يا بني هاشم لا تدفنوا في داري من لا أحب، رجعوا بولديكم هذا. ثم أشارت على أصحابها أن ارشقوا الجنازة بالسهام، ويلي يا ويلي، وضعوا السهام في أكباد الأقواس، جاءت السهام تترى كأنها رش المطر على جنازة الإمام. أيوة إمام، سالت الدماء من أطراف الجنازة. عبد الله ابن عباس حاضر يقول: صار كأنه اليوم الذي مات فيه رسول الله، طرحنا نعش الحسين فسللنا منه 70 نبلة. ما جت المدينة بأهلها، ما بقيت مخدرة ولا محجبة إلا وخرجنا يلطمن على رؤوسهن يتصارخن: وإماما أيوا حسن، وشالوا الجنازة وقبلت ذيك العدوة تنادي عليهم: يا أهل بيت النبوة لا تدفنون الحسن في هالدار، قوة ردوا بولدكم من قبل يعداكم الله، واسمي حجيها وشمر اردانه العباس ابو فاضل، قالها: يا بنت الاول اللي سيس الساس، سمعي كلامي ويسمع الحاضر من الناس، لازم حرايب الأولية ترجع اليوم، ويلي ولا فتاة في المدينة في خدرها إلا وطلعت تلطم الهامة بعشرها. الونة الونة، وما البتولة سمعة والونة، الأمس ضلعي يكسرونا وكبدي اليوم، أهل المدينة ونتي الزهرة اسمعوا قبرها تصيح: كبدي قطعه وعني الصفا يحيى المحبين ارفعه، بطلع الى الدنيا بشوف اش صاير اليوم، انا كبدي قبل كبد الحسين بطش الطاحة، وروحي قبل روح الحسين يا ناس راع، ان كان زينب في العزين بلجت بدموع واني دمعي دموع. هذا موقف للحسين على جسد أخيه الحسين، ما رفع الحسين رأسه إلا وقد انحنى ظهره على أخيه، انكسر ظهره على نعش أخيه الحسن. بعد أكو موقف آخر أحب أوقف عند هاي الوقفة التي رفع الحسين ظهره منها. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى الحسين في هذه الوقفة كل ما أراد يرفع ظهره ما تمكن، يريد يرجع كتفه إلى الوراء لا يتمكن. ليش يا حميد بن مسلم؟ يقول: سمعت وإذا خرز ظهر الحسين تتكسر. وضع الحسين يديه على خاصرته، رفع ظهره ثم نادى: آه الآه أخي عباس الآه. ساعد الله خلبك أبو علي فقد العضيد. هاي وقفتين هدت أركان الحسين، هالوقفتين كسر الظهر الحسين، وقفة على نعش الحسن، والوقفة الثانية على جسد أخيه أبي الفضل العباس لما أن نظر إليه وإذا به مخسوف الرأس بعمد من حديد، كفاه مقطوعتين اللي وإلى جانب، القربة ممزقة، انكب علي الحسين، نادى: أخي عباس لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني، ويلا أريد والنوي الحسين لو عد فاضل الإخوة إلك إلك فاضلك يا خو يبزو أشفتنا لك بذل مجهول. ابو فاضل قطع العدا جفنا وشال العلم ودق عيد يا خويا توعى يا مشرد الجواب يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروح خلي على وجه الثرى بالموتتين ممدود وخلي الخلا خلي على وجه الثرى ودوسني الخيار اتخاصر اتخاصر على عضيدي ودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قاط تندى يا ياس انا ظهري تراه انكسر من فقده
اللواء اعطي ومن هو جامع شملي